أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. البرهان الثاني الذي أقامه المصنف على بطلان الاحتمال الأول، وهو أن أداة العموم لا تدل على العموم إلا بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، في مدخولها. تقدم البرهان الأول، والآن نحن بصدد ذكر البرهان الثاني. البرهان الثاني يقول إن قرينة الحكمة، عليكم السلام ورحمة الله، قرينة الحكمة تتحدث عن مرحلة متأخرة عن مرحلة المدلول التصوري، وهذا ما تقدم في أحد التنبيهات السابقة من تنبيهات الإطلاق، باعتبار أن قرينة الحكمة تعتمد على ظهور حالي سياقي، في أن ما لا يقوله لا يريده. إذن تعتمد على أن ما لا يقوله لا يريده، فإذن هي تعين مرادات المتكلمين، فإذن هي تعين مرادات المتكلم، لا إشكال شيخنا، فهي ناظرة إذن إلى تحديد المراد التصديقي. فمن هنا قال مقدمات الحكمة يكون لها نظر مباشر لتحديد مرادات المتكلم، يعني قد تجاوزنا فيها مرحلة الدلالة التصورية، مرحلة المدلول التصوري تجاوزنا، بل تجاوزنا كذلك الأمر مرحلة المدلول التصديق الأول، ووصلنا إلى مرحلة المدلول التصديق الثاني. فمقدمات الحكمة لأن أساسها كما تقدم يعتمد على ظهور حالي سياقي، في أن ما لا يقوله لا يريده، إذن هي تتحدث عن تعيين مرادات، فهي تتعلق بمرحلة متأخرة عن المدلول التصوري للكلام، يعني نفذت وعبرت من المدلول التصوري ووصلت إلى تحديد ماذا تريد من خلال هذه الجملة التي سقتها. فإذن هي تتعلق بمرحلة متأخرة عن المدلول التصوري. وأما بالنسبة لأدوات العموم، تشكل أدوات العموم بنفسها المدلول التصوري، فأدوات العموم تتصرف في نفس مرحلة المدلول التصوري، لأنها هي التي تخلق أصل المعاني وأصل التصورات في ذهن هذا الفرد مثلا، فهي تتحدث عن مرحلة متقدمة نسميها مرحلة المدلول التصوري. فإذا أدوات العموم مرحلتها مرحلة سابقة على مرحلة المدلول التصديقي، لأنها تتعرض للدلالة التصورية. فهنا إذا جئنا إلى هذه الأدوات مثل أدوات العموم، وقلنا بأن المدلول التصوري لأدوات العموم يتوقف على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الأمر الذي هو في مرحلة المدلول التصوري قد ربط وأنيط بأمر متأخر عنه رتبة، متأخر لأنه يتعلق بالمدلول التصديقي. إذن لا يمكن، إذا كنا نتحدث عن شيء في مرحلة سابقة وهي مرحلة المدلول التصوري، لا يمكن أن يكون الكلام عن هذه المرحلة مربوطا بأمر يكون في مرحلة متأخرة وهي الإطلاق ومقدمات الحكمة، فهذا لا يمكن قبوله. إذن ما قيل في الاحتمال الأول من أن أدوات العموم يتوقف الاستيعاب فيها على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، فهذا كأنه جمع بين أمرين لا جامع بينهما، لأنه جمع بين أمر يتعلق في مرحلة المدلول التصوري وهو ظهور أدوات العموم في العموم، وبين أمر يتعلق بمرحلة المدلول التصديقي وهو إيش؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا يمكن أن يجمع بينهما ويقال يتوقف المدلول التصوري لأدوات العموم على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن لا يمكن الجمع بينهما، لأن كل واحد من مرتبة أو كل واحد يتعلق بمرحلة، فأدوات العموم تشكل المرحلة الأولى التصورية ومقدمات الحكمة تشكل المرحلة المتأخرة وهي المدلول التصديقي، ولا يمكن أن يناط أحدهما بالآخر. نعم، يمكن أن يناط المدلول التصوري بما يكون معه في نفس الرتبة، يعني ما يوازيه من بقية الأجزاء. إذا مثلا ذكرت مفهوما على مستوى الدلالة التصديقية ثم أضفت إليه مفهوما آخر على مستوى الدلالة التصورية، إذا كانت جميع الأجزاء بمستوى واحد وفي مرحلة واحدة وهي مرحلة التصور، نعم يمكن أن يقال ظهور الأول لأنه في نفس المرحلة يكون منوطا بظهور الآخر، وينبغي أن يؤخذ الظهور كاملا من مجموع ما أتي به من ألفاظ، فيكون لدينا تعدد الدال وتعدد المدلول، ولكن بشرط أن يكون أو أن تكون هذه الأجزاء التي يربط بعضها ببعض بشرط أن تكون في مرحلة واحدة، كأن تكون كل هذه الأجزاء قد أخذت في مرحلة المدلول التصوري، فيمكن حينئذ أن يناط أحد هذه المفاهيم بالمفاهيم الأخرى. ما يستفاد من هذه يمكن أن يكون على ضوء ما يستفاد من المفهوم الآخر الذي هو في مرتبته وفي نفس مرحلة المدلول التصوري. من هنا قال: ونحن إذا جئنا إلى أدوات العموم كما عرفنا البارحة في الدرس، فإننا نستفيد الاستيعاب والشمول، سواء كان استيعابا استغراقيا أو كان استيعابا بدليا أو كان استيعابا مجموعيا، نستفيده حتى ولو لم يكن في الكلام مدلول تصديقي أساسا، كما لو كان المتكلم هازلا، لو عرفت بأن هذا المتكلم في مقام المزاح والهزل، فمع ذلك لو تلفظ بلفظة كل أو جميع أو عامة أو كافة وما شاكل ينعقد للكلام دلالة على الاستيعاب وعلى المفهوم، حتى لو لم نتمسك بمرحلة المدلول التصديقي وكل شؤون المدلول التصديقي، يعني حتى لو لم يكن لكن لنا ارتباط أساسا بمرحلة المدلول التصديقي لا من قريب ولا من بعيد، فإن معنى كلمة كل هو الاستيعاب والعموم يتبادر إلى الذهن منه ولا يكون مربوطا بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخولها. فهذا برهان على أن كلمة كل وما شاكلها دالة على الاستيعاب ولا تتوقف دلالتها على إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول هذه الأداة. البرهان الثاني: إن قرينة الحكمة، والبارحة سألني بعض الإخوة أنه ما الفارق بين قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة؟ لا فارق، تارة يعبر بمقدمات الحكمة تارة يعبر بقرينة الحكمة والمعنى واحد، تعددت الألفاظ وحسنك واحد. إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق، يعني من التنبيه الأول ناظرة إلى المدلول التصديق الجدي. ليش؟ لأنها تعتمد أصلا على ظهور حال سياقي في أن ما لا يقوله لا يريده، يعني هي تتحدث عن عالم الإرادة لا عن عالم التصور، عن مرحلة متأخرة عن عالم التصور. فهي إذن تعين المراد التصديقي الكاشف عن الدلالة التصورية، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. المدلول التصوري يتكون وينوجد حتى من دون الاعتماد على مقدمات الحكمة. المدلول التصوري للكلام هذا يحصل بمجرد أن تسمع هذه اللفظة، وكما قال في الحلقة الأولى قد يحصل من لو حصلت كلمة من اصطكاك حجرين ببعضهما البعض، فحصلت كلمة مثلا إرشاد غائب، مثلا حصلت هذه العبارة إرشاد غائب، وكأني شممت رائحته كان قبل اللي في الخارج، لكن ما أدري استحى أن يدخل أنا، فشممت رائحته حصلت إرشاد غائب، حتى لو حصل من اصطكاك حجرين فإننا نتصور معنى إرشاد ونتصور إيش معنى الغياب، ولا يتوقف على أي شيء آخر. وأداة وهذا بالنسبة لي مقدمات الحكمة أنها تتعرض لتعيين المدلول التصديقي، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، يعني تحدث عن مرحلة سابقة. فلو قيل بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة، يعني أنها الذي يتوقف على معرفة المدلول التصديقي، لو قيل كذلك كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، يعني كان معناه ربط شيء بشيء لا ارتباط بينهما، إذ هذا من مرتبة وذاك من مرتبة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام يتعين ويتحدد ويرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي ما كان معه بنفس المرحلة، ما كان معه مدلولا تصوريا أي بمدلولاتها التصورية. الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتأثر بما كان معه في نفس الكلام، ما كان معه في نفس المرحلة، يعني بالمدلول التصوري للكلمة الأخرى. فعندك لفظة زيد وعندك لفظة العالم، فحينئذ يتأثر مفهوم زيد بما يساويه معه في مرحلة الدلالة التصورية، فذكرت كلمتين زيد والعالم، مجموع التصور الذي تجعله عن هذه الجملة هو زيد المتصف بالعلم، فهنا تتأثر كل كلمة بما يكون معها في مرحلتها. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا هو الشمول والاستيعاب، لأننا نتحدث عن أدوات العموم، أن للأداة يعني لأداة العموم مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل. فكيف يناط مدلول هذه الأداة يعني أداة العموم، كيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي، مع أننا نرى أننا لسنا بحاجة أساسا للمدلول التصديقي حتى يتعين المعنى الذي نتصوره من لفظة الكل وعموم وجميع. انتهى هذا المبحث. المبحث الجديد هو العموم بلحاظ الأجزاء يرحمكم الله وبلحاظ الأفراد، سنتركه إن شاء الله لبعد الدرس بإذنه تعالى، فذكرني. هنا لو كان لدينا جملتان، قال في الجملة الأولى اقرأ كل كتاب، وقال في جملة أخرى اقرأ كل الكتاب، اقرأ كل كتاب وتارة أخرى يقول اقرأ كل الكتاب. فيا أنس طهرك الله وبقية الإخوة من الدنس، هل نرى فرقا بين هاتين الجملتين؟ هل ترى فرقا بينهما؟ ما هو الذي تستفيده من كلمة اقرأ كل كتاب؟ يعني كل فرد من أفراد الكتب يجب أن تقرأ. وأما بالنسبة للثاني ادخلوا مولانا، أقول لكم إني أشم رائحة إرشاد إلا أن تفندون، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول إذن ما الفارق؟ قال السيد أيده الله إنه بسليقته العربية المستقيمة غير المعوجة. يوجد هناك سليقة عربية معوجة، يعني حتى العرب ليسوا جميعا على ذا سليقة صالحة يفهمون بها ويتذوقون بها العربية الصافية الصحيحة. على كل هذه سليقته العربية وذوقه السليم، قال اقرأ كل كتاب. المطلوب أن أي فرد من أفراد الكتاب علي قراءته، فالكل مطالب بقراءته. كل فرد من أفراد الكتاب ما يصدق عليه أنه كتاب يجب قراءته. وأما الجملة الثانية اقرأ كل الكتاب، فقال نستفيد منه اقرأ كل جزء من هذا الكتاب. فإذا لدينا كما قال عموم بلحاظ الأفراد، ولدينا عموم بلحاظ الأجزاء، لأن السيد مصري بلحاظ الأجزاء. فهنا نسأل ما هو الفارق، ما هي النكتة التي على أساسها صارت لفظة كل تارة دالة على عموم الأفراد، وما هي النكتة التي على أساسها صارت في مورد آخر دالة على استيعاب الأجزاء؟ فإذا الغرض، بارك الله، الغرض من خلال هذا من عقد هذا المبحث وعليكم السلام هو أن نبين النكتة التي على ضوئها صار الاستيعاب دالا على استيعاب الأفراد تارة، وعلى استيعاب أجزاء الفرد الواحد تارة أخرى. فما هي النكتة حتى تشكل الفرق بين اقرأ كل كتاب يعني كل فرد واقرأ كل الكتاب يعني كل جزء من الكتاب؟ فإذن الغرض من عقد هذا البحث هو بيان النكتة، نحتاج إلى النكتة التي على ضوئها صارت هناك تفرقة بين هذه الجملة وتلك. فقد يقال إن الفارق هو أن جناب اللام جناب كل عفوا جناب كل قد وضعت بوضعين، قد وضعت لتستوعب الأفراد تارة، ووضعت أخرى لتستوعب الأجزاء تارة أخرى. يعني وضعت إيش بوضعين، هذا قد يقال أنها وضعت لوضعين، لنحوين من الاستيعاب، لاستيعاب يكون المراد به استيعاب الأفراد، واستيعاب من نحو آخر يراد به استيعاب الأجزاء. وطبعا وعليكم السلام ورحمة الله، إذا متى تكون مستوعبة للأفراد؟ حينما تدخل على نكرة. ومتى تكون مستوعبة للأجزاء؟ حينما تكون كل داخلة على المعرفة. فيقال النكتة التي على ضوئها اختلفت الجملة الأولى عن الثانية أن جناب كل لها وضعان، وضع لتشمل الأفراد ووضع آخر تشمل به الأجزاء بين الأفراد والأجزاء. الأجزاء تكون لفرد واحد، مثلا الكتاب له أجزاء صفحات، هذه إيش؟ أجزاء. وعما مثلا الأفراد ليكون عندنا طبيعة لها عدة مصاديق، مثل طبيعة الكتاب تنطبق على كتاب المكاسب واللمعة والكفاية والحلقة الثالثة وما شاكلها، فهذه أفراد. فقال إذا قد تكون النكتة هي أن كل قد وضعت بوضعين. المصنف يقول عفوا، وفي مقابل ذلك عفوا، وفي مقابل ذلك قال المحقق العراقي كدع أن كل هذه لم توضع إلا بوضع واحد، وهي الدلالة على استيعاب الأفراد. ولكن لأن الإخوة الإيرانيين يكتبونها بالياء، ها ولكن لا ياء كاف نون إيه، ولكن أنه يوجد هناك قرينة صرفت كل عن أن تستوعب الأفراد، ولا هي في الأصل إذا دخلت مثلا كل على كلام أكرم إيش كل عالم، يعني كل فرد من أفراد العالم، أكرم كل هاشمي كل فرد من أفراد الهاشميين، أكرم كل فقير يعني تنطبق على كل فرد من الطبقة الأخيرة من هذا الدرس على كل فقير أيدهم الله تعالى، والفقراء يوم القيامة يدخلون الجنة قبل الأغنياء، هنا الفوز هناك ليس هنا على كل. فإذا إن شاء الله تعالى فالأصل فيها أن تكون لاستيعاب الأفراد، أكرم كل فقير يعني كل فقير، ولكن في بعض الأحيان قد توجد قرينة تمنع أو تعين أو تصرف ما شئت فعبر، توجه بحسب تعبيره هو أن توجه الاستيعاب من استيعاب الأفراد إلى استيعاب الأجزاء. وذلك كما لو كان قد دخل على هذه النكرة، قد دخل عليها الألف واللام، فصارت الألف واللام للتعيين، صارت الكلمة معرفة، ومتى ما صارت الكلمة معرفة فصارت معهودة ومشخصة، ومتى ما صارت معهودة ومشخصة فإنه لا يكون لها حينئذ أفراد متعددون متكثرون. إذن هذا الاستيعاب حينئذ سوف يوجه، يعني سوف نحرفه من استيعاب الأفراد إلى استيعاب إيش الأجزاء الموجودة في داخل الفرد الواحد المشخص. فقال لأن الألف واللام جنابها قد دخلت على هذه النكرة أكرم أو مثلا اقرأ كل الكتاب، دخلت الألف واللام على هذا الكتاب فعينته شخصته منعت من تعدد أفراده.
ولماذا قلنا أن الأصل في كل هو الاستيعاب الأفراد؟
ماذا نقول إذن؟
الأصل الاستيعاب الأصل الاستيعاب أيا كان أفراد أو الأجزاء.
بارك الله. هل هذا ما تفهمه بصريقتك العربية؟
من كل؟
نعم؟ نعم أن الاستيعاب الأفراد واستيعاب الأجزاء
تمام بشكل عام إلا إذا
لا, لا لا تخف من عيني، أنا هذه بطبعي هكذا أنظر، هي طبعي هكذا، يقول لي إخوة أني أنظر إليهم بحدة، لا هذا طبعي. خذ يعني بصريقتك العربية، إن كان هذا ما تفهمه بصريقتك العربية فأنا أهنئك على هذه الصريقة، لأن السيد الشهيد له رأي مشابه لما تقول، لم يذكره ها هنا، ذكره في بحث الخارج، ولكن نحن لا إشكال، لا إشكال.
قلنا كل هذا لازم كل هذا ينطبق على الأفراد ينطبق على الأجزاء من نفس الوقت حسب المشار إليه.
أحسن. جيد. إذا له وجه وجيه. ذكره أيضا السيد الشهيد في أبحاثه الخارج. لا بس، ولكن يقول على مستوى هذه الحلقة، الحلقة الثالثة، هذه هذا ما تقول في الحلقة الرابعة. لكن في الحلقة الثالثة عندما يتعرض فقط لرأي المحقق العراقي قدس الله نفسه شريفة أن الأصل فيه أن كل استيعاب الأفراد إلا إذا قامت قرينة تحول الاستيعاب من استيعاب الأفراد إلى استيعاب الأجزاء. يعني يريد أن يقول إن كلمة كل ليس لها إلا وضع واحد، وليس كما قال أصحاب الرأي الأول إن لها وضعين، تارة لها وضع بلحاظ استيعاب الأفراد، وأخرى لها وضع آخر بلحاظ استيعاب الأجزاء. نعم، فقال لا، ليس لها إلا وضع واحد وهو الوضع لاستيعاب الأفراد، لكن إن وجدت قرينة خارجية تحول المعنى من الأفراد إلى الأجزاء فحينئذ نحن خرجنا لأجل القرينة، وإلا فالأصل هو أن تكون كل من أجل استيعاب الأفراد. سنقرأ. بارك الله. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، تقال أكرم كل عالم فتستوعب كل أفرادها، فكل عالم عالم، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب من نوع آخر، استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة وليس استيعابا لأفراد تلك المعرفة. المعرفة تلك سوف بحسب ما سيجيء لن يكون لها أفراد حتى تكون كل مستوعبة لأفراد هذه المعرفة. المعرفة تشخصت، فإذا ما الذي تستوعبه كل حينما تدخل على المعرفة؟ تستوعب أجزاءه. يعني حينما فرضا حينما يقول المولى مثلا لا تؤذي إرشادا حتى ولو تأخر، يقول مثلا لا تؤذي الشيخ إرشاد أيده الله تعالى، يعني شو لا تؤذيه بأي معنى؟ مثلا لا تؤذيه، أنا مثلا بارك الله بكل شو أجزاء دي مثلا، فلا توجه أذية إلى رأسه ولا يديه ولا رجليه وهكذا، ولا إلى قلبه، ولا إيذاء ماديا ولا معنويا كما قال الشيخ أنس بتسجيله غائبا. لا. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين؟ يعني النكتة أين؟ النكتة من أين استفدناها؟ ليش هذه صارت تدل على استيعاب الأفراد وتلك صارت تدل على استيعاب الأجزاء؟ يعني أين النكتة؟ هل يوجد وضعان أم وضع واحد شيء ثالث؟ هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ وإلا كيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال: ما عندنا وضعان، من وين اشتريتوا؟ من الكزرخان. ما عندنا وضعان، عندنا وضع واحد، بأن كل تدل فقط على استيعاب مدخولها للأفراد، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام إنما هو من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد. يعني عندنا قرينة خارجية ببركة دخول الألف واللام صار حينئذ حرفنا الاستيعاب من الأفراد إلى استيعاب الأجزاء، من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني التعيين، يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، يعني تعيينه. ومع التشخيص والتعيين لا يمكن الاستيعاب للأفراد، لأنك تقول أردت أن تقرأ كتابا مخصوصا، حينما يقال اقرأ كل الكتاب يعني كل هذا المعين، فيكون هذا قرينة عامة، يعني في كل مورد تدخل فيه الألف واللام تصبح مثابة القرينة على العهد والتعيين. فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. فخلاصة إذن رأيه هو هذا، هو أنه في الأصل لتعيين استيعاب لاستيعاب الأفراد، عفوا استيعاب الأفراد، ولكن لأجل دخول الألف واللام عليها التي الأصل فيها أن تكون للتعيين والعهد والتشخيص وما شاكله، إذن لا يمكننا أن نقول أن الاستيعاب استيعاب للأفراد إذا لم يكن استيعابا للأفراد، فيتعين أن يكون استيعابا للأجزاء. كل إنسان كل إنسان وأكرم كل كل الناس، أكرم الناس أو أكرم أكرم الناس وأكرم كل كل إنسان. أما كل إنسان قد لوحظت الأفراد فيه، يعني سوف نلحقه بما تقدم، يعني أن الإطلاق في أن الشمول فيه والعموم عموم استغراقي، هنا يقول أكرم إيش، هنا يقول مثلا أكرم كل إنسان، كل إنسان بمعنى هذا عموم استغراقي فيه، يعني كلما وجد فرد من أفراد الإنسان يجب إكرامه، لأنه قال أكرم كل إنسان، يعني كل إنسان ترى يكون نفسه متعلقا للأمر وله ثواب وعصيان بناء على الامتثال، ثواب وعقاب بناء على الامتثال والعصيان. وأما مثلا حينما يقول أكرم الناس كل الناس نعم، فما الذي تفهمونه؟ أن الناس جعلت، يعني تريد أن تقول بمثابة فرد واحد،
نعم، والأفراد هم الفرد هم أجزاء لهذا الفرد،
إيه؟
أنا إذا فهم منه العرف ذلك فلا بأس، إذن سيكون هناك فارق بينهما. حينما يقول أكرم كل الناس فإن منظوره أن الوجوب أو غرض المولى يتعلق بأن لا يكون هناك تفرقة بين فرد وفرد، الجميع كله بمثابة المركب الواحد يجب إكرامه من دون تمييز بين فرد وآخر.
يعني لعل مراد الشيخ أن الكلمة يكون لها مدخول، يعني في مثال الكتاب توضح أن الفرق في الألف لام. أما مثلا لو قلنا أكرم كل إنسان وأكرم كل الإنسان، ما الفرق بينهم؟ الألف لام طبعا دخلت،
لا دخلت
وين بيتها مثلا وين
بيتها كل عالم وأكرم كل العالم، ليس بالجمع أكرم كل إنسان وأكرم كل الإنسان.
إذن ما عندنا دلونا بدلونا وأدلى الإخوة بما يستظهر منه،
نعم،
بقي عندنا مسألة، أي بارك الله، بقي عندنا مسألة اختلف العلماء أيضا في الجمع المحلى بالألف واللام، أن الجمع المحلى بالألف واللام مثل العلماء هل تكون دلالته دلالة بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ فحينئذ لا يكون من أدوات العموم، لأن استفادة الاستيعاب كان ببركة مقدمات الحكمة. وأما إذا قيل بأن استفادة الاستيعاب لا تتوقف على الإطلاق ومقدمات الحكمة بل هو بنفسه دال على الاستيعاب، فحينئذ سيكون الجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم. فهنا لا بد من بيان مطلبين، يعني كيف نتصور دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على التعميم والاستيعاب، يعني لا بد وأن نحلل هذا الجمع المحلى بالألف واللام، هذا على مستوى، يعني هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني نتعرض فيه لتحقيق هذه المسألة. أما الأمر الأول فقال فيه تصويرات متعددة، كيف صار الجمع المحلى بالألف واللام دالا على الاستيعاب والعموم، فيه تصويرات، ولكننا نحن من باب التخفيف والتسهيل على المتعلمين نقتصر على تصوير واحد، يعني نقتصر على تفسير واحد، هو أن نقول يوجد عندنا ها هنا ثلاثة دوال. يوجد عندنا إذا جئنا إلى كلمة العلماء، العلماء جمع مفرده عالم، والعالم إذن يدل على ذات الطبيعة، فإذا هذا ما عبر عنه المصنف بالمادة، يوجد شيء في الجمع نسميه بالمادة، بالمادة، وهي عبارة عن الطبيعة، أي طبيعة العالم، فإن العلماء جمع لعالم، وعالم دال على ذات الطبيعة، فالمادة التي نتحدث عنها مادة ترتبط بالعلم، فالمادة إذن هي العالم. وعندنا دال آخر هي نفس الهيئة، نفس الجمع، علماء، فعلاء، نفس هذه الصيغة وهذه الهيئة دالة على الجمع. يعني إيش دالة على الجمع؟ يعني دالة على ثلاثة فصاعدا، بحيث ما دون الثلاثة ليس مدلولا للهيئة، الهيئة تدل على الثلاثة فصاعدا، لكن يا سيد دالة على الثلاثة فصاعدا، هذا الصاعدا، هذا الصاعدا كم هو؟ أربعة، يعني ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذا كله جمع، كله جمع، إذن لا يمكن أن تعين مرتبة الجمع المقصودة من نفس كلمة علماء، من نفس هذه الهيئة، قال الهيئة دالة على الجمع، لكن الجمع له مراتب، وهذه المراتب لا يمكن أن نعينها من نفس كلمة علماء، أنه يوجد عندنا كلمة دالة على الجمع، فلتكن عندنا دالة، كلمة دالة على الجمع، ولكن ما المقصود بهذا الجمع؟ ثلاثة هو جمع، أربعة جمع، خمسة جمع، وهكذا. وعندنا أمر ثالث نلحظه في كلمة العلماء، وهو الألف واللام، يعني هذه اللام، هذه اللام هي التي استوعبت، فهي بمثابة كل في كلام آخر، هي الأداة الدالة على الاستيعاب، هي التي سوف تستوعب أفراد هذه الهيئة التي نتحدث عنها. اللام العلماء، اللام في العلماء هي التي تستوعب أفراد ما تدل عليه هذه الهيئة، ولكن سيكون عندنا دلالة على الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي، يعني نسبة استيعابية لللام نسبة حرفية، وكل نسبة لمعنى حرفي متقومة بطرفين، فلا بد إذن من أن يكون هناك طرفان لهذه النسبة الاستيعابية، عبارة عن المستوعب وهو هيئة الجمع، والمستوعب وهو المادة التي نتحدث عنها، كمثل كلمة عالم، حيث إن هذه الهيئة هيئة علماء استوعبت أفراد العالمين، أفراد العالم، فلدينا إذن هيئة وهي فعلاء انصبت على مادة وهي العالم، هذان هما طرفا النسبة الاستيعابية التي تدل عليها لفظة اللام، يعني يدل عليها الحرف، فالحرف الذي هو اللام دلالته دلالة، يعني معناه معنى حرفي. إيش معنى حرفي؟ يعني لابد له من طرفين تتقوم بهما هذه النسبة، فهذان الطرفان عبارة عن المستوعب والمستوعب كلاهما، وتكون النسبة قائمة في هذين. إذن هذا هو الأمر الأول، إذن لماذا تصورنا أن لفظة العلماء دالة على العموم؟ دالة على العموم لأجل هذه العناصر الثلاثة، لأجل أنه يوجد عندنا حقيقة تستوعب، وعندنا حقيقة أخرى تستوعب، وعندنا ما يدل على هذه النسبة الاستيعابية وهي اللام. فمن أجل ذلك صار اللفظ فيه صلاحية الانطباق على كل فرد من هذه الأفراد. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. وأما ما يتعلق بالمقام الثاني وهو بحسب ما عبر إثبات اقتضاء اللام، يعني كيف صارت اللام بحسب الدليل دالة على الاستيعاب وعلى العموم، فلا بد وأن ندعي شيئا آخر، أن يدعى أن اللام هذه تصورا لا بأس بها، ولكن إثباتا، من قال مثلا بأن هذه اللام دالة على هذا المعنى على النسبة الاستيعابية؟ ما الدليل على كون اللام كذلك؟ خب في عالم التصور تصورناها، ولكن ما الدليل على كونها كذلك؟ يقول أن يدعى، نحن ما عندنا إلا دعاوى، أن يدعى أن اللام قد وضعت للعموم من أول الأمر، هي موضوعة لذلك، وبذلك تختلف عن بقية اللامات. اللام التي تدخل على المفرد طبيعة الحال ليست دالة على العموم، فتقول مثلا الرجل وليس فيه دلالة على العموم، بخلاف ما لو قلت الرجال. العالم الداخل على المفرد تختلف عما لو كانت داخلة على العلماء. فإذا يدعى أن الألف واللام أو اللام لوحدها الداخلة على الجمع موضوعة ابتداء للدلالة على هذا العموم، كما أن لفظة كل دالة على العموم كذلك الأمر هذه تكون موضوعة للعموم. غاية الأمر أن كل أن دلالتها دلالة مستقلة، يعني على تدل على الاستيعاب بالاستقلال، وأما هذه تكون دالة على الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي النسبي الربطي. فقد يدعى أنها موضوعة لذلك، لكن هذا خلاف الظاهر وخلاف الوجدان. يعني اللام الداخلة على المفرد لها وضع، اللام الداخلة على الجمع لها وضع. يعود فينا المقام إلى ما ذكرناه قبل قليل، أن كل لها وضعان. هنا يقال أن اللام لها وضعان، بلحاظ المفرد لها وضع وبلحاظ الجمع لها وضع آخر. قال والشاهد على أنه خلاف الوجدان أن هذه الألف واللام الداخلة على الجمع قلتم إنها موضوعة لإيش؟ للاستيعاب. لو استعملتها في غير الاستيعاب الذي تتحدث عنه، لو استعملتها مثلا في العهد، بارك الله، لعلماء معهودين، بناء على قولكم أنها موضوعة للاستيعاب فإنك استعملتها في غير ما وضعت له. إذن ينبغي إذا استعملتها للعهد أن تكون أن يكون الاستعمال مجازيا، ولو كان الاستعمال مجازيا لكنا نحس به بالوجدان أننا نستعمله مجازا، ولكننا لا نرى هذه المجازية في شيء من أنفسنا يا سيد، لا في لبنان ولا في مصر، حينما يستعملون الألف واللام الداخلة على الجمع يستعملونها في علماء معهودين، يعني لا يستعملونه في الاستيعاب، فإن المرأة لا يحس أنه يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. طب وهل المجاز مولانا يستعمل من دون قرينة؟
أقول يعني
لا يستعمل من العهد، لكن في هذه الصورة التي استعملت للعهد مع القرينة فسيكون الاستعمال مجازا، لأن كل استعمال في غير ما وضع له وهو الاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة، فأنتم معنا لا علينا. فأنتم تؤيدوننا ولا ترفضوننا، لأن كل استعمال من، يعني نقول مثلا أنها إن وضعت إن استعملت في غير ما وضعت له كان استعمالا مجازا، وجنابكم تقولون كل استعمال مجازي لا بد له من قرينة. خب سلمنا، بارك الله بكم، إذن تؤيدون وتكملون كلامنا بأن كل استعمال مجازي لا بد له من قرينة، وقد استعملت هنا في غير ما وضعت له لأجل القرينة، فبارك الله. إذن هذه الدعوة واضحة البطلان. هنا أن اللام مثلا وضعت بوضعين مختلفين، وضعت للمفرد شيء وللجمع شيء آخر. وأما العفو، أن اللام قد يقال أنها وضعت نعم لمعنى واحد، وضعت في معنى في جميع الموارد التي تدخل عليها، سواء دخلت على المفرد دخلت على الجمع. ما هو هذا المعنى الواحد الذي تدل عليه لفظة اللام؟ هو أنها تعين مدخولها بس والسلام، بس اللام تعين مدخولها، يعني كأنها إيش؟ وضعت للتعيين. إن كان عندك لام يعني عينت ما دخلت عليه. طبعا تعيين كل شيء بحسبه، سواء كان مجال هذا التعيين، عالم هذا التعيين هو الخارج، كما في الألف واللام العهدية حيث تطبق وتعين هذا الشيء على الموجود خارجا مثلا، فهذا نمط من التعيين ولكن مجال تطبيقه الخارج، أو كان مجال التعيين هو الذهن، كما في المفاهيم التي تجيء، وهذه نقطة مهمة، في المفاهيم التي تجيء إلى الذهن يا سيد، طارة فقط نحشو أذهاننا بمفاهيم، هذا في المراحل الأولى. في المراحل الأولى إيش مثلا المراحل الأولى؟ مثل الشخص المبتدئ في تعلم اللغة الإنجليزية مثلا، مثلي يسمع كلمات يحشو بها ذهنه، ولكن بعد لم يستأنس بها وبمعانيها، لم تصبح هذه الألفاظ مأنوسة لديه. التعيين ماذا يعني؟ التعيين أن اسم الجنس إذا دخل عليه اللام نريد أن نطبقه على حصة مأنوسة في أذهاننا، وليس على مجرد مفهوم مبعثر موضوع محشوا حشوا في أذهاننا من دون الأنس به. فقال هناك فرق بين المفاهيم التي تجيء إلى الذهن ويكون هناك أنس للذهن بهذه المفاهيم، يأنس الذهن هذه المفاهيم، وبين المفاهيم العابرة للقارات إيش التي لا يكون الذهن مستأنسا بها. فالألف واللام ماذا تعني؟ يعني تحديد مدخولها بهذا الأمر الذي أنسته في ذهنك، تحديد تعيين تشخيص مدخول الألف واللام تطبقه على حصة مأنوسة في الذهن معروفة لديك، مشخصة عندك، متميزة بعضها عن بعض، ومعروف حدود هذا المفهوم عن ذاك المفهوم ما هو. إذن هذا معنى الأنس الذهني بالحصة، فتجيء الألف واللام الداخلة على الجنس من أجل تعيين مدخولها وتطبيقه على هذه الحصة المأنوسة في الذهن والمفهومة والمتشخصة بتمام حدودها. ومن أجل ذلك يقال مثلا أصبحت معرفة. خب معرفة ليش؟ لأنها تشخصت ومأنوسة وحدودها معروفة من هنا إلى هنا. هذا المفهوم مثلا لا ينطبق على ذاك المفهوم بشيء أساسا، حدود كل مفهوم مع الآخر في الذهن بعد أن أنس الذهن هذه المفاهيم صار مشخصا بعضه عن بعض، تميز بعضه عن بعض. فأنت تريد من خلال إدخال اللام على اسم جنس أن تطبق اسم الجنس وتعينه على هذه الحصة المأنوسة في الذهن. فلذا قال هذا ما وضعت له الألف واللام أو اللام لوحدها، وهو أن اللام دالة على التعيين مهما كان مجال تطبيق هذا التطبيق، تطبق هذا التعيين على أمر موجود في الخارج، فالخارج متشخص ومتعين، كما في الألف واللام العهدية إذا كان معهودها في الخارج. يعني أنت تريد أن تقول مدخول الأداة ينطبق على هؤلاء الأفراد المعينين المشخصين في الخارج بارك الله، أو تقول مدخول الأداة نطبقه على هذا المفهوم الواضح في الذهن والمأنوس والتي حدوده مشخصة ومعلومة. فإذا ليس لدينا إلا وضع واحد وهو وضع اللامي لإيش؟ للتعيين. وهذا يقول هذا هو المتبادر وهذا هو المنصور. فإذا إذا كان لدينا ألف ولام عهدية فصحيح نعينها ويكون أفرادها في الخارج. إذا كانت لدينا ألف ولام جنسية أنس، جنسية بالمعنى الصحيح للكلمة، لأن العزاب يتبادر أذهانهم إلى معنى آخر. إذن بارك الله. فإذن وإذا كان لدينا اسم جنس فمجال تطبيقه إن الذهن، يعني مثلا تطبقه على هذه الحصة الذهنية المأنوسة إيش في ذهنك. وأما إذا كان مدخولها إيش الجمع فلا بد وأن تعينه. وأسألكم الدعاء، كيف نعين هذا الجمع شيخنا ومولانا وسيدنا ومقتدانا؟ أنا نعينه، هل نعينه بالخمسة؟ نقول المراد من العلماء خمسة لأن الخمسة جمع، نعينه بالخمسة. خب لماذا هذه الخمسة تنطبق على أهل إفريقيا ولا تنطبق على أهل لبنان؟ خب لماذا تنطبق هذه الخمسة على الخمسة الجزائريين ولا تنطبق مثلا على الخمسة الباكستانيين وهكذا؟ إذن هذه إذا أخذت فقط مرتبة الخمسة وهكذا الستة وهكذا السبعة وهكذا الثمانية فإنه لا تعيين لها، بل يبقى نحتمل أن هذه السبعة على الباكستانيين أو أن هذه السبعة على الإخوة الإفريقيين أو أن هذه السبعة تنطبق على اللبنانيين وهكذا.
ممكن أقول أكثر العلماء
إيه؟
الخارج لا ينطبق العلماء إلا على فترة
فنريد أن نصل إلى هذه النتيجة، أن الجمع الذي دخلت عليه الألف واللام، الجمع الذي دخلت عليه اللام لا يتعين إلا بتعيين المرتبة الأخيرة من الجمع، فإن هذا إن هذه المرتبة هي المرتبة التي لا شك فيها عندنا. فلو كان العلماء في الخارج مئتان أنا يتعين إكرام المئة، ما عندك بعد إيش يعني ما فوق عبادان من قرية، ما بعد هذا التعيين تعيين. ولو انحصرت الأفراد في الخارج بثلاثة فإن أعلى مرتبة للجمع وجدت في الخارج هي ثلاثة، فيجب علينا إكرام الثلاثة. إذن هذا ما ذكره المصنف في وجه دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. نعم وقد نعم
إن كانت في الخارج لا ينطبق إلا على
يعني فالمرتبة والجمع في الخارج. إذا ما عندنا
يعني
يقول لك أكرم العلماء،
أكرم العلماء
وفي
الخارج ما عندنا
خبر. فحينئذ ينبغي أن يتوسل المولى بنحو آخر من أكرم فلانا أو أكرم زيدا أو أكرم شيئا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.